جيل فريد صاغ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبو مخنف لوط بن يحيى لا زال يواصل مسلسل أكاذيبه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في مسألة التحكيم. وقد قلت سابقا أن التحكيم من المسائل الحساسة في توقيت حساس في فترة حساسة من تاريخ المسلمين والإسلام، ورغم ذلك كثرت فيه الأكاذيب، ولم نقف إلا على قليل من الروايات الصحيحة التي أيدنا الله سبحانه وتعالى بها كي نستطيع أن نبين موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقي، وهو موقف مشرق وضاء على الرغم من وجود الفتنة وعلى الرغم من وجود الخلاف بين هذا وبين ذاك، أقصد بين أهل العراق وبين أهل الشام. على كل الأحوال خلينا النهاردة بقى نتكلم عن كذبة جديدة لأبي مخنف، ونضيف على أبي مخنف اتنين كذابين كمان عشان نشوف الاتنين الكذابين دول قالوا ايه. دلوقتي احنا عايزين نتكلم على مضمون وثيقة الصلح اللي وردت في رواية أبي مخنف. أبو مخنف قال ان سيدنا علي لما قبل التحكيم، وبيقولوا ان هو قبل التحكيم مرغما، واحنا قلنا هو ما قبلش التحكيم مرغما ولا حاجة، انما قبله لحقن دماء المسلمين وعشان تكون البذرة الاولى لالتئام الشمل من جديد، وحتى يقضي على الفرقة وحتى يجتمع المسلمون من جديد. فقالوا يحتكم الحكمان إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يجد فبالسنة الجامعة غير المفرقة. طيب السنة يعني الطريقة هنا خلاص. وفي رواية أخرى تقول أنهما يحتكم إلى القرآن ويختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودي رواية رواها الطبري، ومعنى كده أنهما بيقولوا أن ممكن الحكمان يجتهدان. وهناك رواية أخرى توقفت على القرآن الكريم، ان احنا نحكم بكتاب الله عز وجل. اذا السند الذي سيستند اليه من قام بالتحكيم اللي هو عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما، مره يجي ان هو القران، مره يجي هو القران والسنه، مره يجي بعد كده القران والاجتهاد. طيب نشوف الحكايه الاول. اول حاجه انا قلت لك ابو مخنف احفظ اسمه صح، احفظ صم اسمه عشان تعرف ان هذا الرجل كذاب وافاق، وهذا الرجل افترى، والله سبحانه وتعالى يقول وقد خاب من افترى، فكيف إذا كان الافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليعقوبي والمسعودي هم اللي رأوا رواية أن يحتكم الحكمان إلى كتاب الله لا يتجاوزانه ولا يحيدان عنه في غير هوى ولا مداهنة. خلينا نروح لليعقوبي وبعد كده نشوف المسعودي. اليعقوبي الأول ده راجل جده كان من موالي الخليفة المنصور العباسي، وكانت أسرته معروفة بأنها تتبوأ المناصب الكبرى في خلافة بني العباس. وانتوا عارفين ان خلافة بني العباس قامت على نقد خلافة بني أمية، وعشان كده اليعقوبي كان يتقرب إلى الله بالكذب، فجمع ما بين رشوة الحكام الذين يعملوا عندهم اللي هم العباسيين عشان يرفع من شأن آل البيت حبتين، وفي نفس التوقيت هو أيضا كان شيعيا وكان لا يخفي هذا الانتماء، فجمع بين الرشوة وبين التشيع. تمام، فازاي انا اخذ عن الراجل ده حاجة؟ هذا رجل يحابي بني العباس، وهذا رجل جرب عليه الكذب، واحنا عندنا قاعدة زي ما قلت انه من عقوبة الكذاب ان يرد عليه صدقه حتى لو كان صادق. الرواية لا تقبل الا عن صادق، لكن واحد كذاب، من يكذب في الجزء يكذب في الكل، يبقى خلاص اليعقوبي ده مش هتاخد من التاريخ بتاعه حاجة. هتاخد منه اذا كان ده راجل كذاب، هتاخد ايه من الكذاب؟ هتبني مذهبك وهتبني عقيدتك، لان انت النهاردة هتاخد موقف من الصحابة، وموقفك من الصحابة ده موقف عقدي مش موقف سياسي ولا موقف شرعي ولا موقف اجتماعي. دول نقلة الوحي، ونقلة الوحي لابد ان يكونوا عدولا. لما تيجي تطعن فيهم وتاخد دينك من واحد او تاريخك من واحد بيطعن فيهم، اذا انت احمق وانت لا تدري يمناك من يسراك في دين الله سبحانه وتعالى. وانت هتاخد دينك من ابليس، ولا هتاخد دينك من واحد كذاب، ولا هتاخد دينك من واحد كافر، ولا هتاخد دينك من واحد مخالف لك. تعال بقى شوف المسعودي اللي هو صاحب مروج الذهب، وطبعا المسعودي ده حاجة عظيمة بقى، ما تقوليش المسعودي ده الراجل اللي هو كان توفي سنة 346 هجرية. المسعودي جمع بين خبثين، الأول كان معتزلي والمعتزلة بيطعنوا في الصحابة وبيردوا السنة المطهرة وأيضا يقولون بنفي صفات الله عز وجل وأسمائه خلوا العبيد أشرف من ربنا سبحانه وتعالى، وكان فيهم ما فيهم، وبعد كده كان شيعيا. تخيل بقى واحد معتزلي وشيعي، وشيعي بقى إيه؟ شيعي كذاب. تخيل مثلا أنه كان شيعي ومغفل وبيستغفل الناس زي إيه؟ قال لهم من ضمن الكلام في التاريخ بتاعه اللي هو مروج الذهب أن أبا طالب قد فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فخرج هو وقومه يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوعد قريشا إن قتل رسول الله أن يقتلهم جميعا. خدت بالك كده؟ فالشاعر ياخد الرواية دي ويقول شوف أبو طالب كان بيعمل إيه، ده أبو الإمام، ده أبو سيدنا علي بن أبي طالب، والناس فرحانة بقى ومبسوطة. يا مغفل، أبو طالب مات قبل المعراج، مش كان في عامل حزن؟ مات أبو طالب ثم ماتت خديجة ثم كان الإسراء والمعراج. طب هو إيه اللي حصل له بقى؟ كان زي المهدي رجع تاني، كان في سرداب وخرج من السرداب راح يدور على النبي ورجع تاني، ولا هو كان بسمعة الرواح، ولا أبو طالب ما بيموتش أصلا؟ ده الكلام ده مين اللي قاله؟ ده المسعودي صاحب مروج الذهب. وكمان من النكت اللي المسعودي قالها، قال إن الحجاج لما ولد ولد بغير دبر، يعني ما كانش ليه دبر، ده احتباس البراز ده يموت البني ادم، هيخرج منين؟ ما فيش عمليه اخراج خالص. وقال لك انه رفض الرضع 3 ايام فاضطروا الى ان يذبحوا له، ثم بعد ذلك سقوه الدم فكان لا يرضى الا بالدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخوانا حد يقبل بهذا الكلام؟ انا بتكلم بهدوء علشان الناس تعرف هي بتاخد اخبارها من مين. وانت يا شيعي لما تيجي تقرا هذه الاخبار كيف لا تنقدها؟ اين عقلك؟ اين راسك؟ ما تحطش دماغك على جنب قبل ما تقرأ، خلي عقلك في رأسك حتى تنظر وحتى تنقد، لأن المنهج الناقدي للتاريخ هو المنهج السائد الصحيح، منهج نقد الأخبار عشان تقبلها، لأنك ستدين لله بدين وعقيدة. فهل يؤخذ الدين من هؤلاء؟ احنا مش بنفتري، روح اقرأ، ما تبقاش عامل زي كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. إذن الاثنين دول بيروم هذه القصص، وبيروم عن أبي مخنف، وابو مخنف هو كمان عمال يخترع وعمال يأتفك خلاص. وخد بالك ان المسعود ده لما كان بيجي يروي يقول لك وروي انه حدث كذا وكذا وكذا، ما يقولش هو روى عن مين وخلاص وانتهى الامر. كمان الروايه فيها كذابين، اذا لا يصح لنا ان ناخذ بهذه الروايات. امال مضمون الوثيقه ايه؟ مش مضمون الوثيقه السند اللي هيستندوا عليه ايه؟ كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الروايات لم تتفق على المصدر الذي سيحتكم اليه الحكمان. مرة يقول لك الكتاب بس اللي هو القرآن بس، مرة يقول لك الكتاب والسنة، مرة بعد كده يقول لك الكتاب والاجتهاد. طيب إذا كان في اضطراب يبقى إذا اختلف اللصان ظهرت الحقيقة، إذا اختلف اللصان ظهرت الحقيقة. وهنا يظهر لنا تلاعب الإيه؟ تلاعب الأخباريين والمؤرخين بهذه الرواية. طيب نسأل بقى هنا كده موضوع الخصومة نفسه اللي هم كانوا بيختصموا فيه، إيه هو؟ هل هو قتل سيدنا عثمان ولا الإمامة ولا الخلافة ولا إيه بالظبط؟ إحنا جماعة قدام بحر هائج من الأكاذيب، إحنا قدام أمواج طافحة من الأكاذيب، قدام ناس عمالة تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده إحنا عملنا البرنامج ده عشان نرد على الأكاذيب دي، عشان نوضح للناس. معلش إحنا ممكن نكون بنطول شوية في المسألة بتاعت التحكيم، لأن مسألة التحكيم زي ما قلت لحضرتك قائمة على نقد الروايات الكاذبة أكثر من نقل الروايات الصحيحة، لأن الروايات الصحيحة رويت مجملة، وكأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يلتفتوا لهذا الأمر لأنه لم يؤثر كثيرا. لكن لما جاءت شرذمة المؤرخين الكذابين وشرذمة المفترين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى صحابته، كان لابد أن احنا نرد عليهم، وكان لابد أن احنا نوضح ونشوف إيه الأمر وصلوا لفين. هل بقى الخليفة، هل الحكمان يختار خليفة ليكون إماما للناس، ولا يتكلم في القصاص اللي هو القصاص لسيدنا عثمان بن عفان، ويشوفوا موقف قتلة عثمان وموقف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يا ترى تكلموا في إيه؟ في الإمامة ولا في دم سيدنا عثمان؟ ده اللي هنشوفه في المرة الجاية إن شاء الله. خليكم معانا نكمل لإيضاح الحقائق ولتبيانها ولنقد الزيف والزور، ولنبين للناس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على حق وكانوا إلى حق، والله سبحانه وتعالى يرضى عنهم ونحن نترضى عنهم إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والقبول، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه أجمعين. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
كرم بآل البيت والأصحاب، يكرم بآل البيت والأصحاب.
جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه.